بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في جد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم يا أخوة الإسلام، نستعين الله تعالى على شرحه. في هذا الحديث يصف ابن عباس شيئا من خلال وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس. ما معنى أجود الناس؟ الجود يا أخي الإسلام كما عرفه العلماء قالوا: أن تبذل المحبوب، أي ما تحبه، تبذل ما تحبه من سواء من مال أو من نفسك أو من جاهك. فالإنسان إذا عنده مال بذله للفقراء، بذل كثيرا من للفقراء، فهذا جواد. أو إذا ما كان عنده مال بس عنده علم، مثلا إنسان طبيب يخدم الناس، يعالج الناس، يطبب الناس بالمجان، فهذا جواد لأنه يجود بعلمه. أو إنسان عنده جاه له قدر في البلد، فإنسان صاحب حاجة فيشفع له عند المسؤولين أن يخدموه فلان مسكين وكذا، فينتفع بجاهه، هذا جواد. هذا جاد بعلمه وهذا بنفسه وعلمه بماله وعلمه وجاهه، هذا الجود. كان رسول الله أجود الناس عليه الصلاة والسلام لأن ما بذله صلى الله عليه وسلم من ماله، وما بذله من نفسه، وما بذله من علمه وتعليمه للناس ودعوته لهم ونفعه لهم ونصحه لهم وحرصه على هدايتهم لم يبذله أحد من البشر، لا من الأولين ولا من الآخرين. من أجل هذا كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ثم يقول ابن عباس: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. طيب لماذا الجود في رمضان كان من رسول الله عليه وسلم أكثر من سائر الشهور؟ ليش؟ يقول أهل العلم: لأن الله تعالى يجود في رمضان على عباده ما لا يجوده في سائر الشهور. يجود الله تعالى على عباده في رمضان من الهداية وفيض الرحمة وفيض المغفرة وفيض البركات في الأرزاق ما لا يكون في سائر الشهور. لذلك العبد العارف بالله مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، العارفون بالله عز وجل يريدون أن يقابلوا هذا الفيض الرباني عليهم، يقابلوه بالشكر. كيف يشكرون الله على هذا الفيض؟ من خلال الإحسان إلى الفقراء وسد خلاتهم وحاجاتهم. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان من باب شكر الله تعالى على أنه جاد عليه وعلى الناس في هذا الشهر الكريم. من أعظم جود الله تعالى والإسلام على الناس في رمضان أنه أنزل عليهم القرآن الكريم، أنزل لهم القرآن الكريم، أنزله في شهر رمضان، فيه هدايتهم وفيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. هذا أعظم الجود، القرآن فيه سعادتهم في الدارين، أنزله عليه في هذا الشهر شهر رمضان. يقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أنزلناه من أجل هدايتكم ورحمتكم وإسعادكم في الدارين. كان الجود وين؟ في شهر رمضان. في نقطة على السريع، بعض الناس تقول لك أننا نعرف القرآن نزل خلال 23 سنة، ما نزل يعني سورة نزل كله بشهر رمضان، نزل بأيام غير رمضان. قال العلماء: نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، مرة واحدة في رمضان في ليلة القدر. بعد ذلك صار يتنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام خلال 23 سنة على حسب الوقائع والأحداث. يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر من رمضان. طيب هذا جود الله على عباده في رمضان، وجود الله تعالى على نبيه خاصة في شهر رمضان، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ كان يرسل إليه جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. يقول ابن عباس: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ما معنى يدارسه القرآن؟ في كل ليلة من ليالي رمضان كان ينزل جبريل عليه السلام فيطلب من النبي عليه السلام أن يسمع له القرآن. يقول: كل شيء نزل عليك لما بعثت نبيا إلى هالساعة بدك تسمع اليوم، اسمعهم. فيتم التسميع من النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل يسمع. إذا كان النبي نسي شيء أو كذا كان جبريل يصوب حتى يؤمن حفظ القرآن الكريم، يؤمن حتى يؤمن حفظ القرآن الكريم. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. فكان في نهاية رمضان بيكون النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على جبريل كل ما أنزل عليه حتى وقت هذه الساعة الأخيرة أو اليوم الأخير من ليالي رمضان. وكان كما قال العلماء أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام بعض الآيات لا يعرف معناها فيسأل جبريل: ما معنى الآية؟ ما المراد بها؟ ماذا يريد ربنا؟ فيبينه له جبريل، فيبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الصحيحة، الأحاديث اللي وردت لنا والطرق الصحيحة. من هذا الحديث، هذا الحديث أول شيء نزول القرآن في شهر رمضان المبارك، وأن جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام كانا يتدارسان القرآن في رمضان. بعض العلماء بس زيادة معلومة يقولوا أحيانا كان جبريل يقرأ والنبي يسمع، مرة النبي يقرأ وجبريل يسمع، مرة جبريل يقرأ والنبي يسمع، بس المهم المراد تثبيت الحفظ في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان هيك ولا هيك. شريك سمعت تدارس من الطرفين، هذا يقرأ وذاك يقرأ. استنبط العلماء من هذا الحديث نزول القرآن في رمضان وتدارس القرآن في رمضان، استنبطوا عدة أمور، منها أمرين بهمونا. الأمر الأول، قال العلماء: ينبغي على المسلم أن تكون عنايته بالقرآن الكريم في رمضان مضاعفة على عنايته بالقرآن في سائر الشهور، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مدام النبي كان يتدرس القرآن مع جبريل في رمضان، فاهتمام المسلم بالقرآن في رمضان يكون أكثر من سائر الشهور. من أجل هذا يأخذ الإسلام هذا الفهم، فهم علماءنا. الإمام مالك رحمه الله كان يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس كان إذا دخل شهر رمضان ترك قراءة الحديث على الناس وأقبل على قراءة القرآن. فهم المعنى من هذا الحديث. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني فهمه العلماء أنه تشرع ختمة القرآن في رمضان، ما دام النبي يقرأ كل ما أنزل عليه في رمضان لا ينتهي الشهر، لكم كل ما أنزل عليه قرأه وختمه، فقالوا إذا تشرع ختمة القرآن كله في شهر رمضان المبارك، أخذوا الختمة من هذا الحديث. ولكن يا أخوة الإسلام هنا خطأ كبير وقع فيه الناس. كثير من الناس يظنون أن ختم القرآن مقصود لذاته، فإذاك أحدهم بتلاقي يكون مستعجل ويختم القرآن يأخذ الأجر بس مستعجل، فيقرأ القرآن بشكل سريع، مهم يختم يوصل آخر الشهر أنا ختمت القرآن، بظن ختمة مقصودة لذاتها، وهي ليست مقصودة لذاتها. المقصود تدبر القرآن، أنك تقرأ القرآن بتدبر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل عن معنى الآيات، تدبر. ليس لأن التدبر القرآن وفهم معناه هو اللي يورث في قلبك الخشوع ورقة القلب ويورث الإنابة إلى الله. لذلك القرآن الكريم لفت النظر لهذه المسألة، يقول تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، تدبر، وليتذكر أولو الألباب. وفي حديث رواه البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه، ماذا يقول له؟ يقول له إني لا أقرأ المفصل في ركعة، وإن التابعين يعني عم يفتخر بحفظه، فيقول للصحابي الجليل حبر الأمة ابن مسعود، يقول له أنا أقرأ المفصل في ركعة. شو المفصل؟ من سورة قاف لآخر القرآن الكريم، يعني أربع أجزاء وشوي، أربع أجزاء وشوي، بيقول لهم بقراهن بركعة. شوف هنا الفقه، شوف الصحابي رضي ولا ما رضي، ابن مسعود العالم العلامة. فماذا قال له ابن مسعود؟ قال له هزا كهز الشعر، شو عم تقرأ القرآن بسرعة، هز يعني بسرعة، كأنه قصيدة شعرية، شو قصيدة بس ترر، هذا المقصود. قال له فهمت أنت؟ قال له هزا كهز الشعر. ثم قال له إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. شوف الفقه يا أستاذ، فقه الصحابة رضي الله عنهم، شو عملوا ابن مسعود؟ هذيك عملوا أن بقرأ أربع أجزاء بركعة، أدماني سريع. قال له هذا ما هو مطلوب، هز كهز الشعر ما بتستفيد كثير. قال له في أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ترقوة هذه العظمة اللي هم بين النهر والعاتق، كل إنسان له ترقوتان. قال له في ناس يقرؤون القرآن بسرعة لا يجاوز تراقيهم، أي لا يدخل إلى القلب، ما بيتجاوز العظم هون، أي لا يصل لقلبه. قال له ولكن إذا وقع في القلب فرسخ نفع، أو لا تنتفع بالقرآن إلا إذا تدبرته وتأملت فيه وفهمت تفسيره، حينئذ يقع معناه في قلبك ويرسخ فيه فتنتفع به علما وعملا. هذا فقه الصحابة، عملوا هيك القراءة، تدبر، تأمل، خشوع، فهم، تفكر. لذلك ابن مسعود لعله في هذه المناسبة أو في غيرها ورد عنه أنه قال كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعلم ما فيها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. اللي كان النبي عليه السلام أيامه كنا ما في عشر آيات نقرأها إلا نتعلم أحكامها شو فيها، كنا ما بحفظ أكثر من عشر، بحفظ عشر آيات، ما بحفظ عشرة تانية إلا ما خلص العشرة الأولى بالفقه والفهم والتفسير والعمل والتطبيق. كنا لا نتجاوز، ما بس عنه، كنا الصحابة كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعلم ما فيها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. وورد في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه يقول مكست على سورة البقرة ثمان سنين حتى تعلمتها. ابن عمر يقول دلات من سنين لا تعلمت سورة البقرة، هل تفهمون هذه المحفظه؟ مش الحفظ بس يحفظه، يمكن بيوم يحفظها، في المقصود تعلمتها، تعلمت احكامها،
تعلمت تفسيرها، تعلمت أدابها، مكست عليها 8 سنين حتى تعلمتها. نرجع إلى حديثنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من بركة شهر رمضان أنه كان جبريل عليه السلام ينزل عليه في كل ليلة من رمضان فيختم معه القرآن الكريم، يختم معه القرآن الكريم. لكن في السنة 10 من الهجرة حدث أمر مختلف. شو اللي حدث؟ نزل جبريل في السنة 10 رمضان من السنة 10 من الهجرة، نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وختم معه القرآن مرتين. السنوات اللي قبل 6-7 سنوات قبل كل رمضان ختم وحده، السنة 10 سمع استمع إلى قراءته كل القرآن مرتين، ختم معه ختمتين. ماذا معنى ذلك؟ شو فهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ النبي لم يسأل جبريل عليه السلام أنه ليش كل سنة تختم معي مرة وهالمرة مرتين، شو السر؟ ما سأله، بس فهمها، فهمها. شو فهم عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا هذا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى نفهم منه شو فهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كنا أي أزواج النبي عليه وسلم عنده، كنا أو كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، كان كل نسوان النبي في أحد الأيام مجتمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم بالتحديد بعد رمضان من السنة 10 للهجرة، بعد رمضان، وقد احتمال يكون يوم العيد اجتمع النسوان عند النبي عليه وسلم، ممكن بغير يوم. تقول عائشة: فأقبلت فاطمة رضي الله عنها أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قاعدين كل النسوان 9 نسوان قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام أو أقل، لأن كانت إحداهن ماتت. كنا قاعدين عند النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت بنته فاطمة تمشي، فعائشة عم تلاحظها كيف عم تمشي، قالت: مشيتها كأنها مشيت أبيها صلى الله عليه وسلم، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما رآها صلى الله عليه وسلم رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله، ثم أجلسها إلى جواره. النبي لما شافها جاي عليه السلام قال: مرحبا بابنتي، تعالي عدي جنبي، عدي جنبه. طبعا نسوان عم بيرقبوا شو بده يصير. تقول عائشة: ثم سارها فبكت بكاء شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام وقعد عم يحكي مع النسوان، أقبل على فاطمة وشوشة، سارها وشوشة، فلما سمعت الوشوشة بكت بكاء شديدا. والنسوان ما نعرفين شو عم يجري، ما فيهم شيء، لأن ألا بالسر، كلمة بالسر. تقول عائشة: فلما رأى جزعها سرها الثانية فضحكت. يعني أول مرة التفت إليها وشوشة فبكت كثير، لما شاف زعلت رجع وشوشة صارت تضحك. فعائشة بدأت تتحركش رضي الله عنها لتعرف شو صار، شو عم يحكي وشو عم صاير. فقالت لها تلاطفها، قالت: يا فاطمة، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار وأنت تبكين؟ يا رسول، ميزك علينا، وشوشك وما وشوش حدا منا، أعطوك سر وبتبكي، مفروض تفرحي، رسول ميزك علينا. تقول عائشة، يعني قالتها من بعد تلاطفها فيها لعل تنتظر أن فاطمة تجيب تجاوبها، ما أجاوبت شي فاطمة، يمكن كان تنتظر منها أنه تقول ليش بكي، ما بينت فاطمة. فلما قام رسول الله عليه الصلاة والسلام قام من المجلس، بقيت النسوان وفاطمة. تقول: جئتها، جئت عائشة فسألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة بتعرف شو قال للنبي عليه الصلاة والسلام. ليش وشو شيء؟ قالت لها: ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لها فاطمة: ما كنت لأفشي على رسول الله سره عليه الصلاة والسلام. قلت لها: ده السر قال لي إياه. لو كان بده يسمعكم ما كان وشوشين، لو كان بده يسمعكم ما كان في غيركم، ما كان في أجانب ولا نسوان إلا نسوانه، لو كان بسمعكم ما كان وشوشني، ما اهتدى السر، بده يعطيني إياه لباس. سكتت عائشة ومرت الأيام، يمكن مر حوالي أسبوع أو أكثر أو شهر أو أكثر، وما تجاوز القدر شهرين كده أبدا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عائشة إلى فاطمة رضي الله عنها وقالت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني بما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة أسب نفسها بتاعها، شو هيديك العادة الجلسي، شو قال النبي لفاطمة، شو أسر لها. فلما مات عليه الصلاة والسلام اجت لعنده قلت له: اقسم عليك انا الي عليك حق، اول شيء انا ام المؤمنين، يعني انا امك، يعني امها لانها مؤمنه وانا زوجة ابيك، الي عليك حق الا تحدثيني شو قال لك عليه الصلاة والسلام اللي ما كنت ترضي تقولي لي من قبل. فقالت لها فاطمة: اما الان فنعم، الان بالليك، لأن هذا السر كان في حياته بعد وفيته، وصل ما عاد السر، ما عاد السران، هلا بالليك. فقالت لها: أما الآن فنعم، تقول: أما حين سارني في المرة الأولى قال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وإنه العام عارضني مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيته. ما معنى هالحديث يا أهل الإسلام؟ تقول له: الآن حلي شو السر، لما وشوشني أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لي كلمة، قال لي: كان جبريل كل سنة بينزل برمضان يختم معي القرآن مرة واحدة، بس حسنة عشر الهجرة ختم معي القرآن مرتين. أنا فهمت من ذلك أن أجلي قد دنا، لم أفهم منه إلا دنو أجلي. قال: إن جبريل كان يعارضني. شو يعني يعارضني؟ يعني يعرض علي وأعرض عليه، يدارسني، أعرض عليه قراءتي ويعرض علي قراءته. كان يعارضني القرآن كل عام مرة، وإنه عارضني العام أي السنة العاشرة للهجرة مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. وما فهمت منها إلا أنه أجلي اقترب. قالت فاطمة: فبكيت، عمت لها العائشة، فبكيت بكائي الذي رأيت. هون بكيت أنا. ثم تتابع تقول: فلما رأى جزعي، لما شافني زعلانة وحزينة وعم ببكي، سارني الثانية فقال لي: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ تقول: فضحكت ضحكي التي رأيت. الآن قبل ما أفتح الإسلام بس هنا في بعض الأسئلة حول هذا الحديث، حديث جميل وصحيح. السؤال الأول أنه طيب، مدام فهمنا السر اللي أسر به النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة، بدنا نرجع للموضوع الجلسة. طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما خبر هالأمر لنسائه؟ ليش ما قال لكل النسوان مع فاطمة أنه جبريل كان كل سنة يراجعني القرآن يختموا معي مرة والسنة مرتين، الشاعر أنه أجل اقترب، ليش ما خبرهم؟ ليش خبر بس فاطمة؟ العلماء ذكروا في هذا أشياء جميلة، منها قالوا: لأن فاطمة كانت شديدة التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانت شديدة التعلق، وكان يخشى عليها النبي عليه الصلاة والسلام من صدمة إذا عرفت بموته فجأة، فأراد أن يهيئها للأمر حتى تستعد ما تفاجأ. لأن كانت شديدة التعلق به عليه التشبه به كل شيء. فحتى ما تنصدم عم بيمهد لها شوي شوي، يا بنتي الأجل اقترب، فعم يوصيها أيضا، يوصيها بيعرفها ممكن تنصدم، ألا فاتقي الله واصبري فإني نعم السلف وأنا لك، فإنه نعم السلف وأنا لك. ما معنى الجملة الجميلة يعزيها بالله إذا إجا أجلي أصبري، ما نوحي ولا تبكي بكاء يخالف الشرع، ولا تجزعي، اتقي الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. ما معنى نعم السلف أنا لك؟ قال العلماء في تفسيرها أي إذا قدمت على الله أنا قبلك فهو خير لك، لأنك إذا قدمت بعدي على الله أكون في انتظارك وأستقبلك. إذا قدمت على الله قبلك ثم قدمت بعدي أكون نعم السلف لك، أي نعم المتقدم، لأني إذا تقدمت عليك بالموت وهناك ناطرك وبستقبلك حين تموتي، نعم السلف أنا لك. هذا المعنى الكلمة. لكن رغم هذا تلطيف النبي عليه الصلاة والسلام، ورغم تهدئة والتهيئة لها، مع هيك لما توفي عليه الصلاة والسلام وجاءها الخبر جزعت، ما تحملت، جزعت وما تحملت الخبر. بس طبعا كان أخف من لو أنه إجا فجأة ما كان النبي هيئها عليه الصلاة والسلام. شوف من دلالة أنه شوية فقدت أعصابها عند موته. لما مات عليه الصلاة والسلام ودفنه الصحابة ورجعوا من دفنه كما روى البخاري في الصحيح، قالت خاطبت أنس، أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت له كلمة؟ قالت يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله التراب؟ يعني كيف استطعت تدفين النبي عليه الصلاة والسلام وتلقوا التراب عليه؟ أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله التراب؟ تقول عن باب الجزع والشفقة على أبيها صلى الله عليه وسلم. ولكن من هو غريب يا إسلام إذا فاطمة جزعت؟ هذا عمر رضي الله عنه، أشد الناس، من أشد الناس صلابة وقوة في الحق، جزع وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما صدق، جاء الخبر أنه نبي مات، النبي مات، لكن ما دخل على الحجرة ليشوفه، سحب وكان بالمسجد سحب السيف، قال من زعم أن محمدا قد مات قطعت عنقه، ما بسمح بالكلام، فقد أعصابه رضي الله عنه شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا عتب على فاطمة رضي الله عنها إذا جزعت. آخر الحديث يقول: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ هذا الحديث ظاهره أفضلية فاطمة على كل المؤمنات في عهد النبي أو من هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن في أحاديث أخرى فضلت عائشة، في أحاديث أخرى فضلت خديجة. لذلك أهل السنة شو يقولون؟ يقولون أفضل هذه الأمة من النساء ثلاثة: فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله عنهن. بس أيها أفضل؟ في تفصيل واسع، كل ما في داعي الخوض فيه، بس أفضل هذه الأمة من النساء ثلاثة: فاطمة وأمها خديجة وعائشة رضي الله عنهن. بس شوفوا يا أخوة الإسلام، من أنصاف عائشة هذا الكلام رد على هالشيعة المفترين اللي بيقولوا بين أزواج النبي وبين أهل بيته كان في عداء. هو لا يفقهون مين اللي خبر بفضل فاطمة؟ عائشة رضي الله عنها. النبي قال لفاطمة، قال لها أنت سيدة نساء هذه الأمة، هي ما خبرت أحد، سكتت، فضيلة لها، سكتت عليها، ما حدثت بها. لما عائشة لحت عليها وقلت لها شو قال لك؟ قلت لها قال لي هالكلمتين، عائشة نشرت الحديث. لذلك رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ فلو كان هناك مشاكسة أو قسوة أو خصومة بين عائشة وفاطمة كان تروي عنها هذه الفضيلة العظيمة. بس هؤلاء محرومون نسأل الله تعالى ألا يحرمنا الإيمان وألا يحرمنا تنعم بالقرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحم إخواننا في الشام يا رب العالمين، انصرهم وكن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم في هذا الشهر المبارك كن مع إخواننا في فلسطين وفي إدلب وفي حماة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم عليك بالكفرة الملحدين الباطنيين الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.